واجعلنا من عبادك المصطفين الأخيار يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. فلما أحس، علم عيسى عليه السلام منهم الكفر وأرادوا قتله، قال من أنصاري؟ أعواني ذاهبا إلى الله لأنصر دينه. قال الحواريون: نحن أنصار الله أعوان دينه، وهم أصفياء عيسى، أول من آمن به، وكانوا 12 رجلا من الحور، وهو البياض الخالص، وقيل من الحور أو الحور من الحور وهو البياض الخالص، وقيل كانوا قصارين يحورون الثياب أي يبيضونها. آمنا، صدقنا بالله، واشهد يا عيسى بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت من الإنجيل، واتبعنا الرسول عيسى عليه السلام، فاكتبنا مع الشاهدين لك بالوحدانية ولرسولك بالصدق. قال تعالى: ومكروا، أي كفار بني إسرائيل بعيسى، إذ وكلوا به من يقتله غيلة، ومكر الله بهم بأن ألقى شبه عيسى على من قصد قتله فقتلوه، ورفع عيسى عليه السلام إلى السماء، والله خير الماكرين أعلمهم به. اذكر، قال الله: يا عيسى إني متوفيك قابضك ورافعك إلي من الدنيا من غير موت، ومطهرك مبعدك من الذين كفروا، وجاعل الذين اتبعوك صدقوا بنبوتك من المسلمين والنصارى، فوق الذين كفروا بك وهم اليهود يعلونهم بالحجة والسيف إلى يوم القيامة، ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون من أمر الدين. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا بالقتل والسبي والجزية، والآخرة بالنار، وما لهم من ناصرين مانعين منه. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم بالياء والنون أجورهم، والله لا يحب الظالمين أن يعاقبهم.
أن يعاقبه، هذه تحريف كما هو معلوم، لا يحب تفسيره بيعاقب، هذا يسمونه التأويل. ها، ما في حاجة، بعض النسخ فيه يعني باللازم مع تعطيل الصفة، لأن هذا يلزم، لا يحبهم يعاقبهم، هذا شيء آخر، هذا اللازم، إذا لم يحبهم عاقبهم، فالعقوبة غير عدم المحبة، الغضب شيء مثلا والعقوبة شيء آخر. تفسير هذا بهذا هذا خطأ في تعطيل صفة المحبة والغضب والبغض وما شابه ذلك، هذا مر التنبيه عليه مرارا.
قال عفى الله عنا وعنه: روي أن الله تعالى أرسل إليه سحابة فرفعته فتعلق به أمه وبكت، فقال لها: إن القيامة تجمعنا. وكان ذلك ليلة القدر ببيت المقدس، وله 33 سنة، وعاشت أمه بعده 6 سنين. وروى الشيخان حديثا: إنه ينزل قرب الساعة ويحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، ويقتل الدجال والخنزير، ويكسر الصليب، ويضع الجزية. وفي حديث مسلم أنه يمكث 7 سنين. وفي حديث عن أبي داود الطيالسي 40 سنة، ويتوفى ويصلى عليه. فيحتمل أن المراد مجموع لبثه في الأرض قبل الرفع وبعده ذلك.
هذا جمع جيد، هذا من أحسن ما قيل في الجمع بين الأحاديث، أنه يمكث في الأرض 40 سنة هذا عند أبي داود. قال الطيالسي لا أعرف أنه حتى عند أبي داود السجستاني صاحب السنن لكن أتأكد منه. والثاني عند مسلم الحديث بن عمر رضي الله عنهما يمكث في الأرض 7 سنين. فالجمع قالوا 7 بعد النزول و40 مجموع الأمرين قبل النزول قبل الرفع وبعد النزول. هذا جمع حسن.
قال رحمه الله ذلك المذكور
أما قوله تعلق في أمه كذا ورفعته سحابة كما تقدم لها من الإسرائيليات مر معنا مرارا أنه لا يعتمد عليها ولا تصدق لا تصدق ولا تكذب ولكن لا يعتمد عليه في تفسير القرآن هذا مر معنا كثيرا.
ذلك المذكور من أمر عيسى نتلوه نقصه عليك يا محمد من الآيات حال من الهاء في نتلوه وعامله ما فيه ذلك من معنى الإشارة والذكر الحكيم والذكر الحكيم الحكم أي القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. يقول الله جل وعلا في سورة آل عمران بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله يعني كفر والعياذ بالله كفر بعضهم بعض من إسرائيل بعد نزول هذه الآيات العظيمة من إحياء الموتى ومن النفخ في الطائر ومن إبراء الأكمة والأبرص والإخبار ما يأكلون في بيوتهم وما يدخرون وهذه آيات عظيمة ولكن مع ذلك كفروا كفر من كفر والعياذ بالله. هذا يدل على أن المعاند لا حيلة فيه وأن الآيات لا تزيد إلا عنادا والعياذ بالله وأن الأمر بيد الله من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قال تعالى فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وفي سورة القمر فما تغني النذر يعني ما يغني الإنذار والآيات إذا طبع الله تعالى على قلب العبد بسبب إعراضه وكفره وعناده والعياذ بالله. هذا مقرر في القرآن كثيرا حتى يأخذ الإنسان حذره ولا يتساهل في رد الحق لأول مرة فإذا رد الحق أول مرة فإنه قد يعاقب والعياذ بالله بالطبع على قلبه فلا تنفع معه حجة لا تزيد الحجج والآيات إلا عنادا واستكبارا وإعراضا والعياذ بالله حتى ينتكس قلبه فيرى الحق باطلا والباطل حقا والعياذ بالله كما ترى في الواقع الآن. لو يعني تحدثت مع شخص من المنافقين اللي يسمون العلمانيين وامثال هؤلاء كان لرأيت العجب العجاب كيف يرى أن الحجاب رجعية وتخلف ويرى اللحية قذارة والعياذ بالله ويرى مثلا تحريم الربا تقوقع وتحجر وأن الربا ضرورة العصر وأنه كذا وكذا وأن أهل الدين ظلميون رجعيون متزمتون وأنهم لا يريدون للمجتمع أن يتحرر ولا أن يتقدم وأنهم يعيقون ويرجعون إلى عصور الحجرية وكذا يعني شيء عجيب يعني يرون أن الدين هو الذي يخنق الناس ويقتلهم ويعيدهم إلى الكهوف وهذا هؤلاء يريدون أن نعود إلى كهوف الظلام والعياذ بالله ويرون أن الانسلاخ من الدين ومن الأداب الإسلامية أنه هو الحرية وهو الحضارة والذي واكب العصر وأن هؤلاء المتدينون أصحاب اللحى هم داء المجتمع هم الذين يريدون أن يتقهقر المجتمع وأن يترك لا يواكب الحضارة والعصر وكذا ولذلك يحاربون حربا شرسة لا هوادة فيها والأمر بالعكس تماما فدين الله جل وعلا هو النور والهدى وما خالفه هو الظلام وهو السوء والشر والنكد لكن هؤلاء لا يعقلون كما قال تعالى. ولا يغرك أنه طبيب أو مهندس أو معه الشهادات العالية وأنه يلبس أحسن اللباس ويتكلم بلغة فيها حذلقة وفيها يعني ثقافة وفيها لغة عصرية وكذا، هذا لا يهمك، هذا كل هذا ليس بشيء. يعني هذا والعياذ بالله قلبه منكوس، قلبه مطبوع عليه، يرى الحق باطلا، مثل عنده مراية مقلوبة يرى الصور مقلوبة، يراها مقلوبة حقيقة، يقول له ما تقول هذا، قال هذا كذا وكذا، ويجزم في قرارة نفسه، يعني عنده جزم أن هذا مثلا تحريم الربا أنه يشل حركة الاقتصاد العالمي، ما عنده شك في هذا، يقول الربا ضرورة العصر، والذي يقول لا إذا الربا حرام كانوا يقولون اتركوا الدنيا واعتزلوا ذهبوا إلى الكهوف وإلى تقوقعوا واتركوا الدنيا بأسرها، ما يمكن أن تقوم الحياة إلا بالربا. وما علموا والعياذ بالله أن هذا هو الشر والدمار والسوء، وهو الذي يدمر الاقتصاد العالمي ويقع الناس في الديون المتراكمة ويمكن للأشرار المتنفذين باستغلال الناس وأكل أموالهم بالباطل. لكن هذا هدى الله، نور يلقين الله تعالى في قلب العبد، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، صلى الله يجعلنا على صراط مستقيم. ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. التوحيد الذي هو أحق الحق والذي هو كالشمس في رابعة النهار، ماذا يقول الله تعالى عن المشركين؟ إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. والذي حدثني أحد الإخوة يقول ركبت مع صاحب سيارة أجرة في مكة من الحرم، ذهب إلى مشوار وكان معه شخص من المخرفين الصوفيين المشركين، يقول فتحدثت هذا الشخص من نجد، يقول فبمجرد ما جاء يعني مناسبة مع صاحب التاكسي أو سيارة الأجرة ذكرت كلمة كلام عن التوحيد، يقول فصرخ اللي وراء أو أمام المراكب قال توحيد توحيد توحيد، وقف 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 أنا ما أطيق أسمع شيء، يقول ويوقف صاحب التاكسي وينزل في الحال، توحيد توحيد كلش توحيد، ما أطيق أن أسمع عن هذا الموضوع، يقول يقف صاحب السيارة وينزل والعياذ بالله في الحال، لأنه تكلم عن الله. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون، لا يطيق أن يسمع شيئا عن التوحيد، يسمونهم الوهابية وأعداء الدين ولا أعداء الأولياء، يكرهون الأولياء. فإذا شرح الله صدق يسمى فأحمد الله واعلم أن هذه نعمة دونها كل نعمة لا يعدلها شيء. الله تعالى جعلك على صراط، يجعلك على صراط مستقيم. إذا ذكر الله تعالى شرح صدرك واستبشرت وفرحت، وإذا ذكر الشرك أو الربا أو الزنا أو الفجور أو أي شيء من المحرمات ضاق صدرك وأنكرت ونفرت، فاعلم أن هذه نعمة لا يعدلها نعمة، فأحمد الله وأسأل الله جل وعلا المزيد من فضله والثبات، ولا تناظر أهل البدع ولا تقربهم، لأنهم والعياذ بالله لا يزالون يلبسون ويبحثون عن متشابهات حتى يوقع العبد في براثن الشرك أو الشبه أو المعاصي، صلى الله العافية. الله تعالى يبيننا أنه مع هذه الآيات كلها كفر كثير من أهل الكتاب ولم يؤمن بعيسى عليه السلام إلا قليل. فلما أحس يعني علم بأحد أو بإحدى الحواس، يعني ما بالسمع أو بغيرها من الحواس، كما في قول تعالى هل تحس منهم وكم أهلكنا قبلهم من قرن، هل تحس منهم من أحد، يعني شمعنا تحس من أحد، يعني هل تجد أحدا وهل تشعر به بإحدى حواسك من البصر أو السمع أو اللمس أو ما شابه ذلك. أما قوله تعالى إذ تحسونهم بإذنه، هذه ستأتينا إن شاء الله في نفس السورة، معناها القتل الذريع، إذ تحسونهم أي تقتلونهم قتلا ذريعا. ما علاقة كلمة بالحس؟ لأن أصلها من الحس والحواس، قال بعض المفسرين أصلها مأخوذة من الحواس، يعني نفس المشتقة من نفس المعنى، المراد يحسونهم أي تذهبون حواسهم، فإن الإنسان إذا قتل مات وذهبت حواسه من السمع والبصر وما شابه ذلك، مثل يقول برد فضربه حتى برد، برد يعني ذهبت الحياة، لأن الميت إنسان إذا كان حيا ففيه حرارة في جسده وإذا مات برد. هذا تعبير عن القتل المحقق الذي يذهب الحواس أو الذي تحصل به البرودة تذهب الحرارة. هل تحس؟ فلما حس عيسى منهم الكفر أي علمه يقنه قال من أنصاري إلى الله، أي من يناصرني في دعوتي إلى الله عز وجل. قال الحواريون نحن أنصار الله. الحواريون في ثلاثة أقوال في سبب هذه التسمية، المؤلف ذكر اثنين ولم يذكر الثالث، والثالث هو الأرجح. الأول أنهم الحواريون من الحور وهو البياض، من بياض الثياب، أن يلبسون ثيابا بيضاء. والمعنى الثاني أنهم كانوا قصارين، يعني ينظفون الثياب ويبيضونها. والمعنى الثالث من الحواري أصله من الخالص، شيء خالص، يقول هذا دقيق حواري إذا كان خالصا منقى من القشر، إذا طحن البر أو الشعير ونقي من قشره، فالدقيق الأبيض الذي ليس فيه قشر يقال هذا حواري، يعني يعنى به أو يراد به الخالص. وهذا المعنى الثالث هو الأقرب، الحواري التي خلصت مودته ومحبته ونصرته، كما في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام لكل نبي حواري، أي ناصر خالص المحبة، وحواري الزبير بن العوام رضي الله عنه. الحواريون الذين خلصت محبتهم ودينهم وإيمانهم لله تعالى، وخلصت نصرتهم لعيسى عليه السلام. ولا يمنع أن يكون ثيابهم بيضاء أو كذا، هذا يحتاج إلى ثبوت، وهذه إسرائيليات لا يعتمد عليها. أما الآية ما فيها دلالة، لو قيل لنا الحواريون هل ثيابهم بيضاء نقول الله أعلم، الآية ما فيها دليل صريح على هذا. وهل كانوا مثلا ينظفون الثياب نقول الله أعلم، ومنهم قال لهم كانوا صيادين يصيدون السمك، مثل هذه الأمور لا ليس فيها كبير فائدة وليس فيها دليل عليها، فيقال يعرض عنها ويقال الله أعلم. يعني مش لكن هل سموا حواري لأن لأجل بياض الثياب مثلا، أو نقول لأجلهم كانوا يبيضون ثياب الآخرين، أو نقول هذه يعني هذا السؤال، هل سموا الحواريين لأجل بيض الثياب فقط، حواري لأن ثوبه أبيض؟ هذا بعيد يعني محتمل، لكن ما عليه دليل وليس فيه مدحة واضحة، مجرد بياض الثياب هذا قد يلبس ثياب بيضاء ومن أخبث الناس، هذه مدح ظاهر، لكن الحواري الذي خلصت محبته وخلص إيمانه ونصرته هذا لا شك أن صفة عظيمة جدا، هذا هو المراد لذاته. أما بياض الثياب وإن كان هو السنة عشان يلبس ثياب بيضاء هذا أفضل، خير ثيابكم إنما خير ثيابكم البياض، لكن ليست صفة يعني هي الأصل، لأنه قد إنسان يلبس ثياب بياض وهو من أخبث الناس، لكن الصفة الأصيلة المطلوبة أصالة هي إخلاص الدين لله جل وعلا. قال الحواريون نحن أنصار الله، أي أنصار دين الله، ينصرون عيسى عليه السلام، ينصرون دين الله بالجهاد في سبيل الله. قول المؤلف أنهم كانوا 12 رجلا هذا كما تقدم من الإسرائيليات الذي لا يصدق ولا يكذب ولا تفسر به الآية، أو قيل كم عدد النصارى نقول الله أعلم، لا نقول 12 ولا أكثر ولا أقل، الله أعلم. نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد أي عيسى عليه السلام بأننا مسلمون. هذا في دليل على مشروعية إظهار الدين، إلا إذا خشي الإنسان من الفتنة جاز له أن يخفي دينه، وإلا فالأصل أن الدين علني. أن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، ولا يجوز الإنسان أن يخفي دينه إلا إذا اضطر إلى ذلك. أما الأصل أن الدين علني، يؤذن ويقيم ويصلي جماعة ويصلي الجمعة والأعياد، فالدين لابد أن يظهر إلا عندها العجز. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آمنا، هذا ليس خبرا، هذا إنشاء، والخبر اختلف العلماء فيه. يعني هل يجوز الإنسان يقول أنا مؤمن يخبر عن نفسه أم لا يجوز؟ العلماء قال لا يجوز لما فيه من التزكية، يقول أنا مؤمن، لأن الإيمان درجة أعلى من الإسلام. أما قوله أنا مسلم هذا ما في شيء، ما بعد الإسلام إلا الكفر. إذا قيل سئل شخص أنت مسلم ولا لا، قال نعم أنا مسلم، هذا ما في شيء، ما بعد الإسلام إلا الكفر، أول درجة هي الإسلام. لكن لو قيل أنت مؤمن، قال نعم أنا مؤمن، هذا باب الخبر هل يجوز أم لا، نقول هذا فيه تفصيل. صواب التفصيل أنه إذا أراد أنا مؤمن أي أنني جازم بأركان الإيمان الستة لا شك عندي في ذلك، فهذا واجب، ليس جائزا فقط بل هذا واجب. يجب إنسانا يجزم بالإيمان، يعني إذا شك كفر. أما إذا أراد أنا مؤمن الإيمان الكامل الذي يدخل بقوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فإن هذا لا يجوز، هذا باب تزكية النفس، فهو على حسب نية القائل. هذا بالنسبة للخبر. أما بالنسبة للإنشاء فإنه مشروع مطلقا. قل آمنت بالله توكلت على الله، أنا اللهم إني مؤمن بك متوكل عليك، مثل ما يقول الإنسان بعد الصلاة شو يقول؟ لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لو كان هذا خبرا لقيل أنك تزكي نفسك، فقال واحد أنا مخلص الدين وخاطب شخصا، يقول يا أخي لا تقول هذا، أنت تزكي نفسك، ما الذي أدراك أنك مخلص الدين لله؟ فالمقصود التفريق بين الإنشاء وبين الخبر، بينما فرق في أحكام كثيرة في الإيمان وفي كثير من الأمور يفرق بين الإنشاء والخبر. فالإنشاء هذا مطلوب وعبادة، مثلا لا إله إلا الله مخلصين له الدين، لا إله ولا نعبد إلا إياه، يقول آمنت بالله توكلت على الله، اللهم أني مؤمن بك متوكل عليك منيب إليك، ينشئ هذه الكلمات، لا شك أن هذا مطلوب ويتعبد لله بإنشاء مثل هذه الكلمات العظيمة التي لها فضل أجر عظيم. أما الخبر فهو شيء آخر، فإنه قد يكون فيه تزكية فيمنع منه، يقول أنا مخلص أنا متوكل على الله ويخبر، يقول ما يجوز، ما الذي أدراك أنك مخلص؟ أما الإيمان ففي التفصيل السابق. ربنا آمنا، إذن هذا إنشاء، بما أنزلت أي من الكتب والآيات، واتبعنا الرسول، رسول المراد به عيسى عليه السلام، فاكتبنا مع الشاهدين. من هم الشهداء أو الشاهدون؟ فاكتبنا مع الشاهدين أي مع الذين يشهدون للأنبياء بأنهم قد بلغوا، يشهدون للأنبياء ويشهدون على المشركين الذين ينكرون أنهم بلغتهم الرسل. هذا ليس خاصا بأمة محمد عليه الصلاة والسلام، لكن الله تعالى أخبر أنهم شهداء على الناس، كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، هذا خبر عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام، هذا لا شك فيه. لكن لو قال قال هل في شهداء من الأمم الأخرى يشهدون الأنبياء ويشهدون على الكفرة؟ نقول إيش؟ نعم، المؤمنون يشهدون بما جاءتهم به رسلهم، وإن كانت هذه الأمة أكمل شهادة من غيرها، لأنهم قد سمعوا عن جميع الرسل، يعني القرآن قص عليهم من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فكل الأنبياء الذين قص الله قصصهم في القرآن هذه الأمة يشهدون لهم بالبلاغ، يشهدون على أمهم بالتكذيب، لأنهم قد علموا ذلك من خبر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن المتأخر قد سمع قصص السابقين، لكن مثلا أمة نوح ما يشهد المؤمنون منهم، يشهدون لنوح عليه السلام فقط، لكنهم لم يحضروا أو يعني يقص عليهم ما سيأتي، فما لم يقص عليهم لا يشهدون به. فالظاهر الله أعلم أن هذه الأمة أن الشهادة عامة، ولكن هذه الأمة لها النصيب الأعظم. أما قول بعض المفسرين فاكتبنا مع الشاهدين أي جعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، هذا فيه بعد، أن هؤلاء نصارى واتباع عيسى عليه السلام، فكيف يكونون من أمة محمد عليه الصلاة والسلام ومحمد لم يبعث بعد؟ فأمة محمد عليه الصلاة والسلام من آمن به بعد بعثته إلى قيام الساعة، أما من اتبع نبيا قبله ومات قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام فلا يعتبر من أمته ولو آمن به، لأن عيسى عليه السلام بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن من صدق ببشرى عيسى من النصارى فلا يعد من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. هذا قول فيه بعد، اكتبنا من الشاهدين اجعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لكن اكتبنا من الشاهدين الذين يشهدون للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. مكروا ومكر الله والله خير الماكرين، هذا في قتل عيسى، في محاولة قتل عيسى، فإن اليهود كذبوا عيسى عليه السلام وادعوا أنه ولد زنا عياذا بالله، ووشى من وشى إلى ملك الموجود في ذلك الوقت، فبعث إلى عيسى من يقتله، فإنه ذم عنده قال إلى أنه ولد زنا وأنه كاذب وأنه يفرق الناس ويفعل ويفعل، فبعث إليه من يقتله، فجاءوا لقتله. وفيه يعني في التفسير يذكرون قصتين في قتل عيسى، الآية تشهد لإحداهما، تصدق إحداهما. القصة الأولى أنهم لما جاءوا لقتله قال لجلسائه من يلقى عليه شبهي فيقتل ويكون رفيقي في الجنة، فانتدب شاب ثلاث مرات فقال أنت، فألقى عليه شبه عيسى عليه السلام ورفع فقتل هذا الشاب. والقصة الثانية أنهم جاءوا لقتل عيسى وتقدمهم رجل يدلهم على عيسى، عرف البيت الذي كان فيه عيسى عليه السلام فجاء يدلهم عليه، فدخل البيت فالله تعالى ألقى شبه عيسى على هذا الرجل الخبيث الكافر ورفع عيسى عليه السلام، فخرج عليهم يقول ما وجدته، فأخذوه، رأوا على شبه عيسى وأخذوه، فقال لهم ليس بعيد أنا لست عيسى وترحمك الله، لكن لم يصدقنا الشبه شبه عيسى فقتلوه. الآية تصدق الأولى ولا الثانية؟ ها الثانية. وجه ذلك ومكروا ومكر الله، فهذا هو المكر، المكر هو الإيقاع بالخصم من حيث لا يحتسب، فإن هذا الآن أوقع الله به، مكر الله به ويعني حاق به ما كان يريد أن يصنع بعيسى عليه السلام، قلبت عليه الأمور، كان جاء يدل اليهود على عيسى عليه السلام ليقتل، فالله تعالى أوقع به ما أراد من القتل فأخذ وقتل. طيب ما سبب الشك وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه وما قتلوه يقينا رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فهم شكوا في قتله وهم يعني يدعون أنهم قتلوه لكنهم عندهم شك وتردد في هذا القتل. ذكروا في التفسير أن سبب ذلك الشك أنه لما خرج هذا الشخص الذي أراد أن يدلهم على عيسى عليه السلام، لما أخذوه من التفاسير من يقول إنهم وجدوا الوجه وجه عيسى والبدن يختلف عن بدن عيسى عليه السلام فشكوا بسبب هذا، ومن ما قال إنهم شكوا لأنه لما خرج وأخذوه قالوا إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا، وإن كان هذا صاحبنا صاحبنا فأين عيسى، لأنهم أخذ واحد ودخل البيت ويدعي أن فيه عيسى، فلما خرج قالوا هذا الآن من؟ هذا عيسى. طيب أين صاحبنا؟ بحثوا عن صاحبه ما وجدوه. يعني ولو كان يعني لو كان هذا عيسى حقيقة وش اللي يصير؟ ها يخرج صاحبهم اختفى، صاحبهم فقدوه وهو في هذا البيت، ما وجدوا جثته ميتا أو خرج أو كذا، دخل البيت فخرج رأوا اللي خارج عيسى عليه السلام فأخذوه وصلبوه. طيب أين صاحبهم؟ لم يجدوه، صاحبهم ما له أثر، فحصل عندهم شك، لأنه لو كان هذا عيسى حقيقة لوجدوا صاحبهم فقتلوه، وصار عندهم شك، ولكنهم يعتقدون القتل، اليهود باءوا باسم القتل وإن لم يحصل لأنهم قتلوه معتقدين أنه عيسى عليه السلام، فكأنهم قتلوه حقيقة من جهة الإثم، والنصارى صدقوا هذا القتل من الضلال من النصارى وجعلوا الصليب شعارا لهم، يعني دعوا أن عيسى عليه السلام قدم نفسه للقتل والصلب من أجل أن يفتي أتباعه من خطاياهم، فيعتقدون أن ذنوب أتباع عيسى قد غفرت لهم بسبب القتل الذي حصل لعيسى عليه السلام. هذا لا شك أنه مخالف للشرع ومخالف للعقل. الله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، والعقل كذلك، ما ذنب عيسى عليه السلام نبي كريم من أولي العزم يقدر الله عليه أن يقتل من أجل أن يفدي الفجرة أما الكفرة أو العصاة من ذنوبهم، هذا العاصي هو الذي يذنب، وعيسى عليه السلام والذي تحمل القتل والصلب من أجل تكفير ذنب ذلك الخبيث، هذا مخالف للعقل والشرع. ولكن النصارى كما هو معلوم ضلال، ليس عندهم عقول وليس عندهم شرع صحيح، فهم ضلال من جهة العقل والنقل، نسأل الله العافية. مكر ومكر الله، والمكر صفة ثابتة لله جل وعلا لكنها صفة مقابلة لا يوصف الله تعالى بها إلا على سبيل المشاكلة. مكروا ومكر الله، سيسخرون سخروا يسخرون منهم سخر، لا الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهد فيسخرون منهم سخر الله منهم. إذا المكر والسخرية والاستهزاء، الله يستهزئ بهم، إن مستهزئون الله يستهزئ بهم، هذه ثلاث، والمخادعة يخادعون الله وهو خادعهم، هذه صفات ثابتة لله عز وجل ولكنها لا تطلق إلا على سبيل المقابلة، أو يقال الله خير الماكرين، الله خير الماكرين، لكن ما يقال الله ماكر، لا، والعياذ بالله هذا ما يطلق وحده، تطلق هذا الصفة وحده ويشتق له اسم منها، يشتق له اسم منها، لا، إن هذه الصفات مقابلة، الكمال فيها يكون على وجه المشاكلة والمقابلة. أما الخيانة فالله تعالى لا يصف بها أبدا ولا على سبيل المقابلة، وذلك لما ذكر الله تعالى الخيانة لم يذكر المقابلة، قال عن أسرى بدر من المشركين يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا ما أخذ منكم ويغفر لكم الله غفور، وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ما قال فخانهم، فأمكن منهم، لماذا؟ قالوا لأن الخيانة هي الغدر في محل الائتمان، وهذا مذموم مطلقا، وذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. الخيانة هي الغدر وهي مذمومة على كل حال فلا تجوز. الخيانة هذه لا يسوى الله بها. بعض الجهلة من العوام عندهم يعني كلمة العلم لا خطأ يقولون يكون الخائن يخونها الله، الخائن يخونها الله، هذا حرام، هذا لا يجوز. يجب التنبيه على مثل الإنكار على من ذكر مثل هذه الكلمة. نعم. والكيد، الكيد أيضا أنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. إذا صار عندنا المكر والسخرية والاستهزاء والكيد هذه أربع، والمخادعة خمس، هذه خمس صفات تثبت على سبيل المقابلة، لأن المقابلة كمان الكيد هذا هو الإيقاع بالخصم حيث لا يشعر، كذلك المكر ليس فيها ائتمان، هذا خصم مخادع كائد ساخر، فكون الخصم الثاني يسخر به ويستهزئ به أو يكيده أو يمكر به هذا كمان، لأنه في مقام، هذا مقام مخادعة وليس في محل ائتمان. فإذا خدعه خصمه دل على أنه أقوى منه وأنه أعلم منه. نعم. لا إزاغة، لا إزاغة ما قال، ليس الزيغ منسوب إلى الله، لا إزاغة يعني مثل الإضلال، يعني من يشاء ويضل من يشاء، هذه كمان على كل حال الله يضل من يشاء ما في شيء، والله يزيغ قلب من يشاء هذه ما في شيء، هذه صفة كمان على كل حال، لكنه معلوم أنه يزيغ قلب من زاغ ويضل من ضل، ليس على سبيل الظلم، لكن هذه ليست يعني سبيل المشاكل. والله خير الماكرين، إذ قال الله يا عيسى، يبين جل وعلا صفة هذا المكر الذي مكر الله تعالى، مكر الله تعالى بهؤلاء الكفرة، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. متوفيك هذه أصح الأقوال أن المراد بها القبض، الرفع بالروح والجسد، ليس المراد وفاة الموت. ومن العلماء قال المراد بالوفاة النوم كما ذكر ابن كثير رحمه الله، وهذا سهل، أمر فيه سهل، لكن القول بأنه الموت هذا غير صحيح. ويقولون الوفاة لها معنيان، معنى لغوي ومعنى عرفي. المعنى اللغوي هو ماذا؟ القبض كاملا، استوفى زيد دينه إذا قبضه كاملا، هذا معناه اللغوي. ومعناها العرفي هو قبض الروح، توفي فلان، إذا قلت توفي فلان أو قبض يعني قبضت روحه دون جسده، قبضت الروح وارتفعت وبقي الجسد في مكانه. إذن هذا معنى اصطلاحي كما ذكره الشنقيطي رحمه الله في أبواب البيان، قال هذا معنى اصطلاحي. والآن في الآية يقدم المعنى أو معنى عرفي، القبض موت، القبض الوفاة اللي هي الموت هذا معنى عرفي، وفي الآية هنا يقدم المعنى اللغوي، إن كان الأصل تقديم العرفي لكن يقول هنا قدم اللغوي لقراء بأدلة، أن الأصل إذا تعارض المعنى العرفي والمعنى اللغوي أنه يقدم العرفي، لأنه هو المراد، لأنه هو مراد المتكلم. لكن هنا يقول قدم المعنى اللغوي لقراء، من ذكر قرينتين، الأولى القول تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ومن الكتاب لا يؤمنن به بعيسى عليه السلام قبل موته، موت مفرد مضاف فيعم، لو قلنا أن عيسى مات قبل الرفع ومات بعد النزول الآية تدل على أنهم يؤمنون به قبل موته. أي موت؟ أي موت؟ ها؟ كل الاثنين، قبل موته، لأنه موت مفرد مضاف إلى الهاء ضمير فيعم كل موت، يعني معنى الآية أن على هذا يكون معنى الآية أن أهل الكتاب سيؤمنون بعيسى، كل أهل الكتاب يؤمنون به قبل موته كله الأول والثاني. وهل آمنوا به قبل موته لو سلمنا به ولا لا؟ ما آمنوا به، بالعكس كفروا به وجاءوا لقتله، فرفع وهم على الكفر ما آمنوا به، فيكون مخالفا لهذه الآية. واضح هذا؟ اللي مو واضح يقول مو واضح. نعيد. واضح مات؟ طيب نعيد مرة ثانية. نقول الآية، يقول الله عز وجل في سورة النساء: وإن من النافية، يعني ما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، الضمير يعود إلى عيسى عليه السلام، قبل موته، أي قبل موت عيسى. يعني معناه الآية أن كل كتابي سيؤمن بعيسى قبل موته. موته هذا مفرد مضاف يعم كل موت، مثل نعمة الله، مفرد مضاف يعم كل نعمة، هذه قاعدة معروفة. المفرد إذا أضيف يكون هذا من صيغ العموم، إذن تكون يكون معنى الآية أنه كل كتابي سيؤمن بعيسى قبل جميع الموتات التي ماتها عيسى. واضح هذا؟ هذا النصف الأول. طيب نطبق هذا على الواقع، نقول لو كان عيسى قد مات قبل الرفع لا لكان هذه الآية ما انطبقت في الواقع. هل آمن به أهل الكتاب قبل موته؟ هذا لو قلنا به ما آمنوا به، الآية تدل على أنهم جاءوا إيش؟ جاءوا لقتله، ورفع وهم قد اجتمعوا لقتله وقتلوا الذي وقع عليه الشبه، فأين الإيمان؟ ما آمنوا به. إذن معنى الآية إذن يعني إذن نقول هنا أنه لم يمت، وأنه لم يمت إلا الموتة التي بعد النزول، وبعد النزول يضع الجزية ولا يبقى أحد إلا ويؤمن به، أي بعيسى عليه السلام قبل موته بعد النزول. وهذا هذا. طيب القرينة الثانية قالوا إن الأصل في من مات وانقضى عمره هل يعود للدنيا؟ ما يعود، هذا الأصل. ومن ورائهم برزخ وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. وقال كلا إنها كلمة قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فهذه سنة الله الماضية، أن من مات لا يعود إلى الدنيا. أما من أحياه الله كصاحب البقرة والألوف وكذا، هؤلاء لهم كلام خاص، كلام خاص، قد يكون الإحياء قليلا يسيرا من صاحب البقرة لأجل يعني ظهور الآية ثم يموت، لكن الأصل أن من مات أنه لا يعود إلى الدنيا مرة أخرى. وعيسى عليه السلام موته في احتمال، احتمل الموت المعنى العرفي المعروف، احتمل الوفاة في المعنى اللغة اللي هو القبض بالروح والجسد، يحتمل معنى ثالث وهو النوم. فإذا ما دام عندنا احتمال عندنا أصل، فلا ندع الأصل لأدلة محتملة. واضح هذا؟ هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث ذكره القرطبي أو الطبري، ذكر الطبري من جرير الطبري رحمه الله، قال وعيسى عليه السلام لم يمت، فالله تعالى لا يجمع عليه موتتين، لأن الله تعالى كتب على عباده موتة واحدة لا يذقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. الله تعالى أكرم أن يجمع على نبيه ورسوله الكريم عيسى عليه السلام موتتين، يموت موتة أولى ثم ينزل ثم يجمع عليه موتة ثانية. فهذا يعني أيضا ما يرجح أن المراد بالوفاة ماذا؟ إني متوفيك ورافعك، أي القبض بالروح والجسد، لأنه قال استوفى دينه إذا قبضه كاملا. ولو قال بالموت بالنوم، المراد بالوفاة النوم كما ذكر ابن كثير رحمه الله، فهذا أيضا لا محظور فيه، أنه أنامه جل وعلا ثم رفعه لئلا ينزعج لرؤية الأهوال وكذا وهو يقظ، هذا أيضا ليس بعيد. قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. هذا في إشكال، جاعل الذين اتبعوك، من هم الذين اتبعوه؟ هم النصارى المؤمنون بعيسى عليه السلام فوق الذين كفروا. الذين كفروا هم اليهود، هذا ما في إشكال. قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام كان النصارى طاهرين لليهود، يعلونه بالحجة والسيف حتى بعث محمد عليه الصلاة والسلام. لكن الإشكال في قوله إلى يوم القيامة، مع أن النصارى قد نسخ دينهم بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، فكيف قال إلى يوم القيامة؟ جاء الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، يعني معناه أن النصارى سيكونوا ظاهرين إلى يوم القيامة. هذا يخالف قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لكن الجواب كما ذكر المؤلف رحمه الله، الذين اتبعوه من هم؟ من المسلمين والنصارى، النصارى قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، والمسلمون هم في الحقيقة تابعون لعيسى لأن الطريق واحد، فهم تابعون لعيسى مؤمنون به مصدقون، فهم يصدق عليهم أنهم من أتباعه، كما قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا. فالمسلمون من أمة محمد عليه الصلاة والسلام هم في الحقيقة تابعون لجميع الرسل، أن الدين عند الله الإسلام، فالطريق واحد، فهم مؤمنون بالرسل مصدقون تابعون لهم في أصل الدين، فلا إشكال. إذا وجاء الذين اتبعوك هم النصارى قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، وهم المسلمون بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام. يبقى الإشكال كيف أن النصارى الآن يعني متفوقين وقاهرين للمسلمين، كما الواقع الغرب وأمريكا وكذا أقوى من جهة السلاح ولهم السلطة ولهم كذا. نقول هذا لا إشكال فيه، وجوابه أن نقول كما قال تعالى عن اليهود وباءوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، فالله تعالى قد يسلط هؤلاء الكفرة من يهود أو نصارى على المسلمين في بعض الأزمان أو بعض البلدان بسبب إعراضهم عن دينهم. هذا الآن حالة استثنائية تسليط، والسبب هو تقصير المسلمين في اتباع دينهم، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لكن المؤمنين تخلوا عن الإيمان الكامل الحقيقي فحصل التسليط بسبب ذلك. أما من اتبع عيسى ومحمدا عليه الصلاة والسلام اتباعا صحيحا كاملا فإنه لا يمكن أن يغلبه أحد، إن الله تعالى وعد بنصر المؤمنين. من هنا يقول وجاء الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، يعني لو فهمنا الذين اتبعوك أنهم النصارى، فمعنى الآية أن النصارى سيقهرون غيرهم ويصيرون غالبين إلى يوم القيامة. يعني كيف يكون النصارى ظاهرين إلى يوم القيامة؟ يعني قال إلى يوم القيامة، يعني سيبعث نبي بعد عيسى، وجاء الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، واضح؟ فكأن النصارى هم الذين سيستمرون على الغلبة والنصر إلى يوم القيامة. لكن أقول هذا الفهم غير صحيح، الذين اتبعوك هم النصارى والمسلمون بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام. بلى، لكن هل المراد بالآية هذه أنه يعني نصر كفرة على كفرة، ولا المراد مدح المؤمنين وأن الله تعالى وعدهم بالنصر والتمكين؟ هذا اللي يظهر، أن الله تعالى وعد المؤمنين الصادقين، أما أنه ينصر كفرة على كفرة يظهر الله ليس هذا هو المراد، مدح كفرة ضد كفرة ليس المراد. المراد بالذين اتبعوه الذين آمنوا وهم المؤمنون الذين يحبهم الله ينصرهم على أعدائهم من الكفرة، فهم النصارى قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، وهم المسلمون بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، لكنهم الذين ينصرون الله. الله تعالى شرط هذا الوعد بشرط، إن تنصروا الله ينصركم، إذا تخلف الشرط تخلف المشروط. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. ما أكثر الاختلاف بين الناس، فالله سبحانه وتعالى هو العليم الخبير وهو الشهيد الذي لا تخفى عليه خافية، فتجتمع هذه الخلائق وبينهم من الخصومات والاختلافات ما لا يحصيه إلا الله، فالله تعالى هو الذي يتولى الفصل بين الخلائق ويحكم للصادق بصدقه والكاذب بكذبه، ويثيب المطيع الصادق المؤمن ويعذب الكافر الكاذب الخائن. فأما الذي فإذا علم المؤمن ذلك اطمئن ويقول الحمد لله، ما دام أن الله جل وعلا علام الغيوب هو الذي سيحكم بين عباده، إذن الصادق يطمئن والمحق يطمئن، بخلاف مثلا حكام الدنيا قد يكون إنسان صادقا محقا ولكنه خائف من الجلوس بين يدي القاضي. قال كيف تخاف أن صادق؟ قال والله يا أخي أنا صادق لكن أخاف أن القاضي يكون عنده هوى وظلم فيحكم علي وأنا صادق، أو يقول أخاف أني ما عندي حجة واضحة ما أستطيع أن أقيم حجتي، وخصمي المبطل يأتي بشهود زور أو بأشياء من الحجج فيحكم له، فيخاف الخصم من أحد هذين الأمرين. لكن بالنسبة لأمر الآخرة فالمحق مطمئن لا يشعر بخوف ولا قلق، لأن الذي يحكم علام الغيوب أحكم الحاكمين وأعدل العادلين جل وعلا. ثم بين جل وعلا نتيجة هذا الحكم، فأما الذين كفروا بدأ بهم لأن المقام مقام وعيد وتهديد، وإلا لو قيل لماذا ما لم يبدأ بأوليائه وأحبابه ومن يحبهم، بدأ بمن يبغضهم ومن يعذبهم، يقول المقام مقام تخويف وعيد وتهديد، فبدأ بالعقاب. فأما الذين كفروا فأعذبهم، شوف جاء بضمير المتكلم، فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. العذاب الشديد في الدنيا يشمل ما ذكر المؤلف من القتل والسبي والجزية، يشمل الأمراض، يشمل الحوادث، يشمل كل المصائب. وما لهم من ناصرين، من لتأكيد النفي، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم على هذه القراءة، في قراءة فنوفيهم بالنون، لكن قوله فيوفيهم على هذه القراءة قد يقول قائل يعني لماذا في حق الكفرة جاء بضمير المتكلم، يدل على زيادة عناية بالأمر، لما جاء النعيم والجزاء في حق المؤمنين ذكره بضمير الغيبة فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. الله أعلم أن يعني الله أعلم أن يقال إن المقام مقام وعيد تخويف، فالعذاب نسبه لنفسي فوالله بنفسه، فأعذبهم ما قال فيعذبهم، فأعذبهم عذابا شديدا. أما الجزاء والنعيم ذكروا بضمير الغيبة على قراءة القراءة المشهورة، لأن المقام مقام وعيد ولكل مقام المقال كما هو معلوم. ذلك أي المذكور من خبر عيسى عليه السلام نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، من الآيات آيات القرآن والذكر الذي فيه الذكر والشرف. الذكر مأخوذ من معنيين، الذكر هو الشرف، فيه ذكركم أي شرفكم، وفيه التذكير يحصل به التذكر، والقرآن يحصل به الأمران، يحصل به التذكر ويحصل به العز والشرف لمن اتبعه. الحكيم أي المحكم المتقن الذي لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم الحميد. نسأل الله جل وعلا نفعنا بما قلنا وما سمعنا، أن يجعله حجة لنا ولا يجعله حجة علينا. نقف على قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله، وكما تقدم هذا آخر درس، ونعود إن شاء الله بداية السنة القادمة إن كتب الله لنا عمر. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.